صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. روحاني يدعو إدارة بايدن إلى رفع الحظر بشكل عملي لإعادة الاتفاق النووي إلى مساره الصحيح. نصر الله يؤكد أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ستواجه في الحرب المقبلة ما لم تعرف منذ قيام إسرائيل. الولايات المتحدة ترفع رسميا اسم حركة أنصار الله اليمنية من قائمة التنظيمات الإرهابية. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني إن الكرة باتت في ملعب الولايات المتحدة، وعلى إدارة بايدن رفع كافة ألوان الحظر بشكل عملي لإعادة الاتفاق النووي إلى مساره الصحيح. وأضاف حسن روحاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره السويسري جي بارميلين أن إعادة فتح الاتفاق النووي والتفاوض عليه غير ممكن، ويعد انتهاكا للقرار الدولي 2231. وأكد أن إلغاء الحظر بشكل عملي وليس على الورق سيترافق مع عودة طهران عن خفض التزاماتها في الاتفاق النووي، مشددا على أن حل مشكلة الاتفاق النووي يكون عبر المنطق والاحترام المتبادل. طالب سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخدروانجي الولايات المتحدة بالعودة إلى الاتفاق النووي وإلغاء إجراءات الحظر المفروضة على إيران. جاء ذلك في تصريحات صحفية لتخدروانجي شدد فيها على حق طهران في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية عضو في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. ولفت الدبلوماسي الإيراني إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تعاون طهران الكامل مع خبراء هذه المؤسسة، مشيرا إلى أن الأوضاع ستعود إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق النووي، ما لم تتحقق المطالب الإيرانية حتى 21 من الشهر الجاري. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الكيان الصهيوني لم يلتزم يوما بالقانون الدولي ودمر مدنا وقتل المدنيين في كل حروبه. وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء خاطب نصر الله رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي وقال إن حزب الله لا يبحث عن مواجهة ولا عن حرب، ولكن إن فرض الاحتلال حربا فإن المقاومة ستخوضها، وإذا ضرب مدننا فإننا سنرد بالمثل، وإذا استهدفتم قرانا سنقصف مستعمراتكم. وأضاف الأمين العام لحزب الله أنه وفي أي حرب مقبلة ستواجه الجبهة الداخلية الإسرائيلية ما لم تعرفه منذ قيام إسرائيل. للمزيد من التفاصيل نستمع معا إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
إجا عمل تنظير أنه القيادة الإسرائيلية لازم تعمل تغير، واستعمل هذا المصطلح تبدل تغير. أنه شو التغير؟ انه نحن ملتزمين بالقانون، هن يعني انه هن ملتزمين بالقانون، وبالتالي هن بيستهدفوا فقط الاهداف العسكريه، وانه في اي مواجهه مقبله او حرب مقبله هيدا بدنا نعمل فيه تغيير وتعديل، لانه اذا في سلاح بين المدنيين او صواريخ بين المدنيين هذا يجيز لنا ان نضرب هذه الاهداف المدنيه. هاي خلاصه التنظير اللي عمله، قاعد يفتل عليه ويبرم ويستخدم مصطلحات قانونية ومشاكل. أنا بدي أعلق بكلمتين. الكلمة الأولى إنه هذا عمين عم يضحك. أي قانون وأي أخلاق وأي التزام بالقانون عند الإسرائيليين منذ تأسيس الكيان إلى اليوم بكل الحروب الإسرائيلية، كم دمر من مدن ودمر من قرى وارتكب مجازر، آلاف الشهداء من النساء والأطفال وكبار السن عنا بلبنان ما شاء الله، هلا جاي عم بيحكي يعني مين عم يضحك هذا فايق بكيه والهيئة مش عارف شو صاير قبله. هذا ما في شيء جديد انه هو بده يعمل تغير وتبدل بالالتزام القانوني. انتم كيان وانتم جيش ارهابي قام على ارتكاب المجازر وترتكبون المجازر دائما، وهذه الايام لهذه الحروب ليست بعيده عنكم. هاي حرب تموز بلبنان 2006، حروبكم على غزه 2008 2004، كل شيء اللي عم تعملوه. هاي نقطه ايضا، هاي كلام سخيف ما له اي اساس ومحاوله يعني لتقديم الصوره الحضاريه لأسوأ وأبشع جيش إرهابي في تاريخ البشرية اللي هو الجيش الإسرائيلي.
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رفع اسم حركة أنصار الله اليمنية من قائمة التنظيمات الإرهابية حسب موقع وزارة الخزانة الأمريكية. وقالت الوزارة إنها ألغت إدراج حركة أنصار الله في قوائم العقوبات، ونتيجة لذلك لم تعد أنصار الله محظورة بموجب قواعد فرض العقوبات المتعلقة بالإرهاب العالمي وقواعد العقوبات ضد المنظمات الإرهابية. وقالت الوزارة يتعين على الأفراد والكيانات القانونية الأمريكية عدم الحصول على إذن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية للدخول في معاملات أو إجراء أعمال تجارية مع حركة أنصار الله. قال رئيس الوفد اليمني المفوض محمد عبد السلام إن الحكومة اليمنية جاهزة للحوار والتعاطي بإيجابية في حال إيقاف العدوان السعودي عملية القتل ورفع الحصار عن الشعب اليمني. وأكد عبد السلام أن أي عملية سياسية لن يكتب لها النجاح تحت وطأة النار والحصار، مضيفا أن صنعاء تدعو للتفاوض شريطة وقف شامل للانتهاكات الإنسانية التي يرتكبها الرياض بحق اليمنيين. تصريحات المسؤول اليمني تأتي ردا على دعوة وزارة الخارجية الأمريكية الأخيرة الجانب اليمني لوقف عملياته العسكرية والعودة لطاولة الحوار، متجاهلة جرائم السعودية في حربها ضد اليمن طيلة السنوات الماضية. عقد في العاصمة صنعاء اجتماع قبلي عسكري استثنائي لمناقشة آلية الحسم في جبهة مأرب وتوسيع قنوات التواصل لعودة المخدوعين والمغرر بهم. المزيد من التفاصيل حول معركة مأرب شرقي العاصمة صنعاء في التقرير التالي.
هي معركة الصحراء الكبرى في التاريخ اليمني الحديث، تقدم كبير ونوعي حققته قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة مأرب شرقي العاصمة صنعاء وآخر المعاقل لمرتزقة العدوان شمالي البلاد. وقالت مصادر إعلامية إن القوات المشتركة تمكنت من التقدم غرب وشمال مدينة مأرب بعد تحرير منطقة الزور وصولا للجزء الغربي من سد مأرب. وأضافت المصادر أن القوات تمكنت من إحكام السيطرة على تلال جبلية تطل على خطوط إمداد مرتزقة العدوان السعودي لجبهات عدة. وأوضحت المصادر أن المعارك أدت إلى سقوط مئات القتلى والجرحى من مرتزقة العدوان. غارات طيران العدوان السعودي التي استهدفت مناطق متفرقة في محافظة مأرب لم تتمكن من إيقاف تقدم القوات المشتركة. وبحسب مصادر محلية فإن قوى العدوان السعودي جلبت مئات المرتزقة من الجماعات الإرهابية وعلى رأسها القاعدة في الفترة الأخيرة، وتم الزج بهم في هذه المعركة، لكنهم عادوا أشلاء لدرجة أن مستشفيات مأرب بهم امتلأت، ما دفع قياداتهم لتحويلهم إلى مستشفيات محافظة شبوة. خلال الأيام القليلة الماضية تمكنت القوات المشتركة من السيطرة بشكل كامل على منافذ مدينة مأرب من كل الاتجاهات، وحررت المعسكرات التابعة للمرتزقة، وهو ما يعتبر إنجازا عسكريا استراتيجيا في هذه المعركة، حيث تعتبر هي أهم مركز لقوى العدوان السعودي وخزان بشري كبير لمرتزقته لا سيما الجماعات الإرهابية، إضافة إلى أن تحريرها سيمهد الطريق نحو تحرير المحافظة الجنوبية والشرقية لليمن، ما سيشكل ضربة عسكرية قاضية لقوى العدوان السعودي والمرتزقة.
حملت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة الاحتلال الصهيوني تبعات مناهي دخول لقاح ضد فيروس كورونا إلى أراضي القطاع، وطالبت الفصائل في بيان مشترك دول العالم أجمع ومنظمة الصحة العالمية التحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال بهذا الخصوص. واعتبر البيان تصاعد اقتحامات المستوطنين الصهاينة لباحات المسجد الأقصى المبارك محاولات خبيثة لتطبيق سياسة التقسيم والتهويد، مؤكدة أن هذه الخطط لن تبصر النور ولن تمر دون رد حاسم. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
ابتزاز إنساني، بهذه الكلمات يمكن أن نصف ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي الذي منع دخول 2000 جرعة من اللقاح الروسي لقطاع غزة. تلك الجرعات كانت مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى الكورونا.
تم منع دخول هذه الشحنة من معبر من الضفة الغربية لقطاع غزة. هذا طبعا قد يكون سياسة، كنا ننتظر هذه اللقاحات حتى يعني يتم بدء عملية التطعيم، وخصوصا الفئات الأقل مناعة.
في وقت سابق كانت أصوات داخل الكيان الإسرائيلي قد ربطت إدخال لقاح كورونا لغزة بقضية الجنود الأسرى لدى المقاومة، الأمر الذي يعتبر خرقا لكل قواعد القانون الدولي، ولهذا فالأعين تتجه صوب تدخل دولي لوقف ممارسات الاحتلال العنصرية تجاه قطاع غزة.
منع احتلال إدخال لقاحات كورونا إلى قطاع غزة هو جريمة حقيقية يمارسها هذا المستعمر البغيض، تمييز عنصري ضد أهالي قطاع غزة، انتهاك لكل القوانين والأعراف الدولية. بالتأكيد لا يمكن أن نربط أي ملف إنساني بملف الجنود الأسرى ذا كتائب القسام. نستطيع أن ننتزع حقنا بالحصول على الأدوات اللازمة لمكافحة هذا الفيروس بدون أن نقدم أي تنازل في القضايا الوطنية،
ولكن بالتأكيد المقاومة الفلسطينية ستقول كلمتها، لأن هذا الموقف له تداعيات مهمة، وشهدنا قبل ذلك تحذيرات المقاومة للعدو الإسرائيلي من اللعب في الوضع الإنساني بالذات في جائحة كورونا.
غزة التي حصرت في غذائها وحريتها وفي فرص العمل تساوم اليوم على علاجها في وباء هز العالم.
15 عاما من الحصار كانت كفيلة بأن يدرك الاحتلال أن غزة لا تساوم وأن مقاومتها سند لاحتياجات أهلها، ومثل هذا القرار العنصري كفيل بأن يعيد غلاف غزة لسخونة ليست بعيدة عن ذاكرة الاحتلال.
أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة بأن وزراء دفاع دول حلف الشمال الأطلسي يعتزمون توسيع نطاق مهامهم في العراق بمجرد انحسار جائحة كورونا. وذكرت المصادر أن أعضاء حلف الناتو يسعون في اجتماع مرتقب إلى الموافقة على رفع أعداد جنودهم إلى 4,000 أو 5,000 عسكري داخل العراق. وكانت دول الناتو زادت عدد قواتها في البلاد استجابة لطلب من الإدارة الأمريكية السابقة التي دعت لبذل الحلف مزيدا من الجهود بمنطقة غرب آسيا. يذكر أن البرلمان العراقي أصدر قرارا يقضي برحيل جميع القوات الأجنبية من البلاد، في حين تسعى واشنطن إلى تسويفه. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس جو بايدن يعتزم إعادة ضبط العلاقة الأمريكية مع السعودية، وسيتواصل مباشرة مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وليس ولي العهد. إلى العناوين. روحاني يدعو إدارة بايدن إلى رفع الحظر بشكل عملي لإعادة الاتفاق النووي إلى مساره الصحيح. نصر الله يؤكد أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ستواجه في الحرب المقبلة ما لم تعرفه منذ قيام إسرائيل. الولايات المتحدة ترفع رسميا اسم حركة أنصار الله اليمنية من قائمة التنظيمات الإرهابية. عربي راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أحبتي. فيما يلي أسعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان روح الله سيرة ومسيرة. دواوين الولاء تأتيكم عند 9:29 يليها ينابيع البيان. عند 10:00 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها أنتم وطبيب الأسرة. عند 11:00 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها صدى المغرب العربي. من هذه المنبر الحسيني يأتيكم عند 11:44 بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 12:18 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. من فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يأتيكم عند 12:26 يليها برنامج مع كتاب الله. نور وبلاغة تبدأ معكم عند 12:52 عند 1:00 من بعد ظهر طهران، هناك موجز لأهم الأنباء، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. عند 2:00 من بعد ظهر طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 تحت عنوان حصاد الطهيرة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تقبلوا تحياتنا في هذه الحلقة من برنامج روح الله سيرة ومسيرة، والتي سنستعرض فيها بعدا آخر من أبعاد شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله، ألا وهو حسن الخلق. كونوا معنا.
أيها الإخوة والأخوات، يعني حسن الخلق الطبيعة اللينة والقول الحسن والبشاشة في التعامل مع الآخرين. ويرى البعض أن الاعتدال في القوى العقلية والغضبية والشهوانية يؤدي إلى المعاشرة الحسنة مع الناس وبروز صفات مثل التعامل الحسن والمحبة والصدق مع الآخرين. ولذلك يمكن القول إن حسن الخلق تابع لاستقامة كل الأعضاء الظاهرية والباطنية والجمال الداخلي للإنسان على أثر هذا التناسب الأخلاقي
وكما أن الحسن الظاهري يتحقق بجمال كل أعضاء جسم الإنسان، فإن حسن الخلق الذي يمثل الجمال الباطني يتحقق بكل الصفات والأخلاق. وقد استخدمت عبارة حسن الخلق في القرآن الكريم والروايات ومصادر الأخلاق الإسلامية مرادفة أو متلازمة مع بعض الكلمات الأخرى.
وعلى سبيل المثال، فقد ذكر حسن الخلق في بعض الروايات باعتباره من شروط الفتوة والبروءة، ويشيد القرآن الكريم بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله بخصوصية الخلق العظيم، وهو ما يعني أن حسن الخلق والمعاشرة كان من جملة أسباب تفضيل النبي صلى الله عليه وآله على الأنبياء والرسل الآخرين. وقد أكد نبينا الكريم صلى الله عليه وآله في العديد من الروايات أهمية هذه الخصوصية، فضلا عن الاتصاف بصفة حسن الخلق. وحسن الخلق من وجهة نظر النبي محمد صلى الله عليه وآله هو زمام من رحمة الله لصاحبه، أحد طرفيه بيد ملك يقوده نحو الخير، كما يقول في رواية أخرى: أكملكم إيمانا أحسنكم خلقا.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نعم أحبتنا الأفاضل، ولحسن الخلق وطلاقة الوجه الكثير من الآثار الإيجابية حسب الثقافة الإسلامية، وقد كان اهتمام نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم بطلاقة الوجه وحسن الخلق يبلغ حدا بحيث إنه لم يعاقب بعض الأسرى الذين كانوا يستحقون الموت بسبب تمتعهم ببعض الصفات الحسنة ومنها حسن الخلق، وحينما أدرك هؤلاء الأشخاص أهمية هذه الصفة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد بادروا إلى اعتناق الإسلام. ومن ضمن الآثار الأخرى لحسن الخلق التعويض عن النقص في عبادة الإنسان، ويصرح الإمام الصادق عليه السلام في هذا المجال بأن العبد قد يعاني من النقص في مراتب العبادة، ولكن الله يرفع هذا العبد إلى درجة القائم في الليل والصائم بفضل حسن خلقه.
كما تصرح الأحاديث والروايات بأن ازدياد الرزق وإعمار المدن والقرى وجلب المحبة وتعزيز الصداقة وإيجاد الدماثة والتهذيب في القول هو من جملة آثار حسن خلق الناس. واستنادا إلى رواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فإن حسن الخلق يعود على الإنسان بخير الدنيا والآخرة، كما جاء في رواية أخرى أن الله لا يعطي أحدا من خير الدنيا والآخرة إلا بحسن الخلق وحسن النية، كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أن حسن الخلق يؤدي إلى زوال ذنوب الإنسان وتعزيز المحبة بين الفرد والناس، حيث يؤكد صلى الله عليه وآله في هذا المجال أن حسن الخلق يزيل الذنوب كما يذيب الماء الملح، لأن هذه الصفة تجتث جذور الذنوب والأرجاس.
وبما أن هذه الفضيلة الأخلاقية أي حسن الخلق والمعاشرة مع الآخرين لها مفهوم واسع للغاية بحيث قد تؤدي إلى سوء الفهم والاستنتاج، فإن المصادر الإسلامية تسعى من خلال بيان علامات حسن الخلق ومصاديقه لأن تقدم إدراكا أفضل عن معنى حسن الخلق، وكذلك تنفيذ تعريفه المفهومي من أجل تسهيل الاتصاف بهذه الصفة واستنادا إلى التعاليم الإسلامية، فإن من جملة مصاديق هذه الصفة التبسم عند الحديث مع الناس.
وقد كان التبسم من خصوصيات الإمام الخميني رحمه الله في معاشرة الآخرين، فقد كانت الابتسامة لا تفارق شفتيه عند تعامله مع أفراد الأسرة والمقربين إليه والناس، بل إنه لم يفقد هذه الخصوصية حتى خلال أصعب الظروف وأكثرها تأزما. وينقل السيد خادم أحد حراس الإمام قائلا: كان الإمام في غاية الوقار، وكلما كنا نلتقيه كانت الابتسامة مطبوعة على شفتيه.
كما تنقل السيدة نعيمة إشراقي حفيدة الإمام الخميني رحمة الله عليه قائلة: ما زلت أذكر أنني لم أدخل على الإمام في غرفته من دون أن يكون متبسما.
وينقل الدكتور حسن عارفي الطبيب الخاص بالإمام أن الابتسامة لم تكن تفارق شفتي الإمام رحمه الله حتى في أصعب الظروف، وحتى هو يعاني من آلام المرض. حينما كنا نسأل الإمام عن مرضه وتوعكه الصحي كان يجيبنا وهو يبتسم ابتسامة محببة: هذا الضعف سببه الشيخوخة، وأنتم تريدون معالجة الشيخوخة. كما ينقل حجة الإسلام أنصاري كرماني بشأن خصوصية الإمام هذه بقوله: حينما كان الإمام على سرير المستشفى وكان يتململ من الألم حتى نخاع عظامه، كان يلزم نفسه بأن يبتسم لكل شخص كان يأتي لزيارته.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج روح الله سيرة ومسيرة.
وإلى اللقاء.
نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا يا سيدي حبل متين.
تحت موازين الكلام بين الحلال ويا الحرام، غيبة ونميمة واتهام، ولسانك أول متهم. كلمة على شفاك تذوب، ممكن تكون أكثر ذنوب، تنتج ضغاين بالقلوب، احسبها من قبل الندم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمده تبارك وتعالى حمدا يليق بجلال الذات وكمال الصفات، ونعوذ بنور وجهه الكريم من السيئات والهفوات، ونسأله من نوره نورا ننجو به من العثرات. اللهم صل على سيدنا محمد المعصوم من الشهوات، المبرأ من الهوى والمنزه عن النزغات. والتحية والثناء على أهل بيته شموس الدجى وأقمار الليالي الحالكات. مستمعين الأكارم، تحية نردفها بجمال أربعة من حروف اسمه إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب لحضوركم معنا في واحة الشعر التي تستعذب ما يلذ ويطيب في مدح النبي وأهل بيته عليهم السلام، حيث نحط عند الشعر الموريتاني وبعض المقاطع من قصيدة حروف المعجم تمدح سيد الأمم من شعر الشاعر خديم رسول الله. قبل الاستماع إليكم السيرة الأدبية للشاعر. أيها الأطائب، ولد الشاعر خديم رسول الله زياد عام 1978 في نواكشوط بموريتانيا. تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في المدارس النظامية، ثم التحق بالمحضرة الموريتانية وتلقى فيها بعض المتون الفقهية واللغوية. كانت له إسهامات في شعر المديح والشعر الاجتماعي، كما كانت له إسهامات في الصحف المحلية، حيث خصص له عمود يومي في صحيفة الأمل الجديد يتجول فيه الشاعر نثرا وشعرا في مديح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. من أهم مؤلفاته كتاب أحلى خبر من أخلاق سيد البشر، وسلسلة نفحات ودواوين متعددة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيما حصل على عضوية اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وعضوية نقابة الصحفيين الموريتانيين، وشغل منصب أمين عام جمعية وطني، فيما يتولى حاليا أمانة الإعلام بالمنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ندعوكم الآن لمتابعة ما اخترناه لحضراتكم من شعره عبر صوت الإعلامي السيد أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
شريعة ربي رحمة وسعادة، وما هي إلا العدل بالناس والقسط، فمنهاجها نور يضيء حياتنا، ألا إنها بشرى لأحوالنا ضبط. وأحمد مأمون عليها مصدق، ومن غيره فينا له الحل والربط. فلولا ابن عبد الله ضلت ركابنا، وظلت بتيه في ضلالتها تخطو، ووجه رسول الله أبيض مشرق، به الناس تستسقي إذا ضرها القحط، وجاه رسول الله رحب يظلنا وكلتا يديه في الندى والجدى بسط. جمال رسول الله في الحسن كامل، وما أبصرت عين كطلعته قط.
أعزائي الأفاضل، وظف الشاعر الموريتاني خديم رسول الله حروف اللغة العربية لتكون مطواعة بيده، سارية في مدح رسول الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وصل بنا المطاف إلى حرف وقافية الضاء. ومن جمال الإضافة أن تأتي الصلاة بعد السلام فيضيف:
صلاة عليه ضاعفت حبنا له، وتلهب أشواق الغرام وتوقظ. صلاة عليه ألهمتنا مديحه، ويا حسنها في سمعنا حين تلفظ. صلاة عليه تكرم المرء بالمنى، تعود علينا بالفلاح ونحفظ. صلاة عليه بصرتنا بحقه، فنشهد أنوار النبي ونلحظ. صلاة عليه إذ يلين جنابه لنا، وعلى من حارب الله يغلظ.
عزان الأطائب، ومن روي الضاء إلى روي العين، يضيف لنا الشاعر الموريتاني أبيات مدح ابتدع طريقتها ليسجل اسمه مع المادحين قائلا:
على وجهك الأنوار تسطع تلمع، وجاهك في الدارين أحمى وأمنع. سيدي وأنت أمان يا حبيبي ورحمة، ومجدك لا يبلى وذكرك أرفع. إذا ذكرتك الروح فاض غرامها، ويخفق مني القلب والدمع تدمع. طفقنا نغني بالمديح لعلها تسر نفوس من فراقك تجزع.
ما زلنا مستمعين الكرام عبر قصيدة حروف المعجم تمدح سيد الأمم، حيث سعى الشاعر لأن تتواكب حروف الهجاء العربية لتعفر خدها وتمرغه في مدح الحبيب المصطفى، فيضيف في قافية الغين:
لو أني مقيم في المدينة لم أزل، أعفر خدي مغرماً وأمرغ. وأرسلت أشواقي إليها، فهل لها بريد إلى باب النبي مبلغ. نثرنا على سمع الوجود مديحه، ليشملنا فضل من الله مسبغ. ونأمن في الدارين في خير حالة، ويخسأ شيطان إلى الشر ينزغ. وما بعد مدح الله للمصطفى مدى، ألا إن مدح الله أوفى وأبلغ.
حقا وصدقا مستمعين الكرام، كيف لنا أن نمدح سيد الأمم وقد مدحه الله قبلنا في آيات الذكر بجلائل المدح وجمائل المعرفة عندما قال وإنك لعلى خلق عظيم. سعينا وجهدنا في ذلك إلا إعلان منا بالانتماء إليه صلى الله عليه وآله وسلم، وما أجمل هذا الانتماء. أعلن لنا عن هذا الانتماء في قصيدته التي استمعنا إلى مقاطع منها الشاعر الموريتاني خديم رسول الله، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، وإلى الملتقى.
أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل ما سواها. الإمام محمد الباقر عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم أعزائنا المستمعين في هذه المحطة الجديدة التي يسرنا أن تجمعنا بحضراتكم عبر جولة أخرى بين رحاب بلاغة أهل البيت عليهم السلام من خلال برنامجكم ينابيع البيان، حيث سنكمل جولتنا التي بدأناها في الحلقة الماضية بين جنبات بلاغة الإمام الصادق عليه السلام. ندعوكم للمتابعة.
مستمعين الكرام، تظل الأقوال والكلمات القصيرة لدى المعصومين عليهم السلام أشد ما روي عنهم احتشادا بلغة الفن، نظرا لقصر العبارة من جانب وتكثيفها بالدلالات المركزة من جانب آخر. وبما أن الإمام الصادق عليه السلام أثير عنه حجم كبير من الأحاديث، لذلك نجد تنوعا ملحوظا لديه عليه السلام في هذا المجال. فهناك أولا الحديث المصنف، وهو الحديث الذي يتضمن توصيات وحقائق مختلفة، إلا أنها تصاغ وفق تصنيف ثنائي أو ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي، وهذا من نحو أقواله التالية عليه السلام.
ثلاثة فيهن البلاغة: التقرب من معنى البغية، والتبعد من حشو الكلام، والدلالة بالقليل على الكثير. ثلاث خصال من رزقها كان كاملا: العقل والجمال والفصاحة. ثلاث خصال يحتاج إليها صاحب الدنيا: الدعة من غير توان، والسعة مع قناعة، والشجاعة من غير كسلان، ثلاثة يستدل بها على إصابة الرأي: حسن اللقاء وحسن الاستماع وحسن الجواب.
وكذلك قوله عليه السلام: من لم يرغب بثلاث ابتلي بثلاث، من لم يرغب في السلامة ابتلي بالخذلان، ومن لم يرغب في المعروف ابتلي بالندامة، ومن لم يرغب في الاستكثار من الإخوان ابتلي بالخسران. وأمثلة هذا التصنيف تتميز بكونها توصيات أو حقائق مركزة تطبعها سمة التقسيم الثلاثي أو الرباعي أو غيره، كما أنها توشح حينا بقيم إيقاعية كما لاحظنا، وحينا آخر بقيم صورية، وهي في الغالب تدرج ضمن الحديث المألوف الذي يتضمن كما أشرنا عنصرا صوريا يكسب الدلالة التي يستهدفها جانبا من التعميق والتوضيح، فضلا عن الجمالية التي تنطوي عليها تركيبة الصور كما هو واضح، ومن نحو قوله عليه السلام: لا يزال العز قلقا حتى يأتي دارا قد استشعر أهلها اليأس مما في أيدي الناس فيوطنها. تدخل يدك في فم التنين خير لك من طلب الحوائج إلى من لم تكن له.
وقوله أعزنا المستمعين: ما من مؤمن أدخل على قوم سرورا إلا خلق الله من ذلك السرور ملكا يعبد الله تعالى ويحمده ويمجده، فإذا صار المؤمن في لحده أتاه ذلك السرور الذي أدخله على أولئك فيقول: أنا اليوم أؤنس وحشتك وألقنك حجتك، كما روي عنه عليه السلام: من لم يستحي من العيب ويرعوي عند الشيب ويخشى الله بظهر الغيب فلا خير فيه.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، حول مظاهر بلاغة الإمام الصادق عليه السلام فيما روي عنه من أقوال وأحاديث قصيرة، وفيما يتعلق بتجليات قدرته البيانية في الخطب والوصايا التي وردت عنه، سألنا خبير البرنامج على الهاتف سماحة السيد حسن الكشميري الكاتب والخطيب الحسيني من مدينة قم المقدسة، فأجاب عن السؤال مشكورا:
الحديث الإمام الصادق الإمام جعفر الصادق عليه السلام هو حديث الله سبحانه وتعالى، وحديث طويل وعميق، يعني عميق، واستطاع الإمام الصادق عليه السلام هذا الإمام العظيم أن يملأ دنيا الإسلام من خلال بلاغته ومن خلال براعة بيانه، أن ينشر دنيا البشرية علما وحركة ووعيا وتقوى، ووقع المسلمون في دهشة حينما وقفوا بين يدي تراث الإمام الصادق، ووجدوا من خلال بيانه الجميل وعذوبة استرساله، وجدوا في ذلك جوابا لكل مسألة يشعرون بأن عليهم أن يتعرفوا عليها. وكان الإمام سلام الله عليه من خلال بياناته ومن خلال الجمل القصيرة التي كان يستخدمها عرف المسلمين على الخطوط المستقيمة التي كان يخططها هو وآباؤه للعصور القادمة، ليهتدي المسلمون بالإسلام الصافي النقي الذي يمثله فكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك كان ينشد إليه القريب والبعيد، حتى الأعداء حتى الخصوم. يعني في هذا يذكر الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه يقول: ونقل الناس عنه من الحكم ومن العلوم ما سارت به الركبان، وانتشر صيته في البلدان، ولم ينقل عن أحد من أهل بيته عند العلماء ما نقل عنه. نلاحظ مثلا المفضل ابن عمر، هذا الرجل الذي استطاع أن يأخذ العديد من كلمات الإمام الصادق عليه السلام، وبعد ذلك شرحها المرحوم العلامة الميرزا محمد الخليلي.
ما زلنا معكم مستمعينا الكرام، وبرنامج ينابيع البيان يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، ثم أجابنا ضيف البرنامج السيد حسن الكشميري الكاتب والخطيب الحسيني من قم المقدسة على السؤال الثاني بشأن الخطب والوصايا قائلا:
من جمل مثلا بياناته وجميل بلاغة بيانه، يقول عليه السلام مخاطبا أصحابه: أحسنوا النظر فيما لا يسعكم جهله، وانصحوا لأنفسكم وجاهدوها في طلب معرفة ما لا عذر لكم في جهله، فإن لدين الله أركانا لا ينفع من جهلها شدة اجتهاده في طلب ظاهر عبادته، ولا يضر من عرفها فدان بها حسن اقتصاده، ولا سبيل لأحد إلى ذلك إلا بعون من الله سبحانه وتعالى. وعرف المؤرخون، وقلت القريب والبعيد، أن الإمام الصادق عرف برجل الحوار، كان يجلس في بيت الله الحرام ويجلس غيره ربما من العشرات من العلماء والمفكرين، ولكن الإمام كان يغطي على كل هؤلاء بجميل بيانه وببلاغته التي يتفوق بها، فكان هؤلاء يغترفون كلمات الإمام، يغترفون من بيانات الإمام، ويستفيدون من عذوبة حديث الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فكانوا يقفون وهم يتفاخرون ويستمعون للإمام بعقل مفتوح وصدر واسع، واستفادوا من ذلك. طبعا الحديث في هذا طويل، ولكن استطيع القول بأنه لم يترجم بليغ بيان الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه في فترة الأئمة الاثنى عشر كما ترجم في عهد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه.
بعد هذه المعلومات القيمة أيها الأفاضل التي تفضل بها خبير البرنامج سماحة السيد حسن الكشميري الكاتب والخطيب الحسيني، نعود بكم إلى تتمة حديثنا حول مظاهر بلاغة الإمام جعفر الصادق عليه السلام في أقواله وقصار كلمة، فتابعونا.
مستمعينا الكرام، إن أمثلة هذه الأحاديث السابقة التي مرت علينا قبل الفاصل تنتثر بوضوح في كلام الإمام الصادق عليه السلام، حيث يلجأ عليه السلام حينا إلى الإيقاع كالنموذج الأخير العيب الشيب الغيب في قوله: من لم يستحي من العيب ويرعوي عند الشيب ويخشى الله بظهر الغيب فلا خير فيه. وقد يلجأ فيها إلى عنصر المحاورة القصصية مثل الحديث: ما من مؤمن أدخل على قوم سرورا إلا خلق الله من ذلك السرور ملكا يعبد الله تعالى ويحمده ويمجده، فإذا صار المؤمن في لحده أتاه ذلك السرور الذي أدخله على أولئك فيقول: أنا اليوم أؤنس وحشتك وألقنك حجتك. وقد يلجأ إلى صورة النية كالحديث: لا يزال العز قلقا حتى يأتي دارا قد استشعر أهلها اليأس مما في أيدي الناس فيوطنها. والحديث: تدخل يدك في فم التنين خير لك من طلب الحوائج إلى من لم تكن له.
فالحديث الأول مستمعين الكرام على سبيل المثال اعتمد الصورة الاستعارية، إلا أنه عليه السلام قد أحكم صياغتها بنحو يمكن تسميته بالاستعارة القصصية، حيث إن العز وهو أشد الحاجات والدوافع ذات الأصل النفسي إلحاحا لدى الإنسان لا يمكن تحققه إلا من خلال اليأس عما في يد البشر، لأن الحاجة إليهم تقترن ضرورة بالذل الذي يتحسسه صاحب الحاجة. لذلك تجيء الاستعارة القصصية ذات مسوغ فني كبير لكي تبلور الحقيقة في الأذهان، وهذا ما تجسد في تلك الصورة التي أكسبت العز سمة بشرية هي القلق، ثم استعارت له سمة مكانية هي الدار وسكناها، ثم رتبت على سكن الدار كون أصحابها قد نفضوا أيديهم عما لدى الناس، ثم أكسبت العزة سمة بشرية أخيرة هي التوطين في تلكم الدار.
نعم مستمعين الأكرم، وحين نتأمل هذه الاستعارة القصصية بدقة ندرك مدى فاعليتها في تحديد مفهوم العزة، لأن التوطن هو رمز للاستقرار والثبات، كما أن الدار ذاتها هي المكان الوحيد الذي يعزل الإنسان عن الآخرين. وحينئذ عندما يتم التوطن والعزلة فهذا يعني انعدام الحاجة أساسا لأي مصدر خارجي عن الدار وأهلها، وهو قمة ما يمكن تجسيده في صورة حسية واقعة بالنحو الذي لاحظناه.
مستمعينا الكرام، على أمل أن تكونوا قد أمضيتم معنا أوقاتا طيبة حافلة بكل ما هو نافع وممتع عبر برنامجكم ينابيع البيان. نترككم في رعاية الله وحفظه،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت الرؤى تسمو والطير إن يشدو.
العاشرة صباحاً.